نفسك كي لا تندم وزن الأعمال ولا تسأم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها مشعرات إيمانية، وكنا نتحدث عن المشعر الخامس، تحكيم شرع الله تعالى، وهو مشعر عملي، ومطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت فينا أن يطبق هذا المشعر على حاله لينظر ما شأن إيمانه، هل إيمانه قوي أو أنه لا سمح الله ضعيف، هل إيمانه موجود أو لا سمح الله قد غاب. ودرس اليوم يتحدث عن كيف تمتلك هذا المشعر، يعني لا سمح الله لو أن واحدا فينا كان لا يحكم شرع الله تعالى في شؤون حياته، أو أنه أصلا لا يلتفت إلى هذه المسألة. يعني بعض الناس يعتقد بأنه إذا صلى، صام، زكى إذا كان صاحب مال، يملك مالا، ذهب إلى الحج، خلص أنا انتهى، يعني صرت صاحب دين. حتى شاع بيننا أيها الإخوة، بين الناس، يعني شاب يأتي يخطب من عائلة، يقولون لوالد الفتاة أهله وأرحامه: طمنا إن شاء الله الشاب صاحب دين. بيقول لهم إيه؟ بيقولوا له: كيف يعني صاحب دين؟ بيقول لهم: بيصلي. يعني صار في العقل الباطن عندنا صاحب الدين هو الذي يصلي، هو الصلاة جزء من الدين لكن ليست كل الدين، من الممكن أن يكون يصلي وليس صاحب دين، من الممكن أن يكون يصلي وهو متفلت من الدين في علاقاته المالية أو علاقاته الأسرية أو علاقاته الحياتية. عائلة بتخطب بنت، أرحام هذه العائلة بيقولون: طمنونا إن شاء الله عروستنا الجديدة صاحب الدين. بيقولوا: إيه الحمد لله صاحب الدين. يعني شلون صاحب الدين؟ تحط إشارب، الحمد لله، الحمد لله صاحب الدين، تحط إشارب، تلبس مانطو، كأن صار معيار الدين هو الإشارب والمانطو. هو الإشارب والمانطو جزء من الدين وجزء مهم، بس إنه مو كل الدين. من الممكن تكون تحط إشارب وليس صاحب الدين، تلبس مانطو وليس صاحب الدين. لكن يا أيها الإخوة، بسبب عدم التفات بعض الناس أصلا إلى تحكيم الشرع في مفردات حياتهم، ضمر الدين عندنا أو عند عدد لا بأس به من الناس، حتى صار الدين عبارة عن صلاة، وصار الدين عبارة عن حجاب وفقط، هذا هو الدين. يعني إذا واحد صاحب الدين كتير 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 بحج كمان، إذا حج هذا صار خلص ملك الدين كله، وإذا حاجج 4-5-6 مرات الله أكبر، يعني شوي تاني هذا من الأولياء والأصفياء. يا أيها الإخوة، الدين عندنا نحن المسلمين بفضل من الله تعالى حاكم علينا في كل شؤون حياتنا، من تصريحة شعرك الدين يحكم عليك فيها، إلى ثوبك الدين يحكم عليك فيه، إلى عباداتك للدين حكم في العبادات، إلى معاملاتك المالية الدين له حكم في معاملاتك المالية، إلى علاقاتك الزوجية الدين له حكم في علاقاتك الزوجية، إلى مرافعاتك القضائية الدين له حكم في مرافعاتك القضائية، إلى شؤونك السياسية إذا كنت من أهل هذا السلك الدين له حكم في هذا الأمر. ومعيار أنك مؤمن إذا حكمت شرع الله عز وجل، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما هو العمل الذي يصدق ما وقر في قلبك؟ إذا أتمرت بأمر الله وانتهيت عن نهي الله عز وجل، إذا أتمرت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهيت عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مؤمن، وإذا كان الأمر بالعكس لا سمح الله فالإنسان غير مؤمن. طيب وإذا كان إنسان لا يتفطن أصلا إلى أمر الله وأمر رسوله في مسألة، معناها يعني ما زال إيمانه ضعيفا، الله يستر ما يكون إيمانه تمني أو تشهي. درس اليوم يا أيها الإخوة، لو كان الواحد فينا غير متفطن لمسألة تحكيم شرع الله عز وجل، لا يحكم شرع الله، إما جهلا لأنه لا يعلم، وإما تقصيرا، لا هو يعلم ويعني يغير، لا سمح الله، لو واحد فينا هذه حاله ماذا يفعل؟ كيف أقوي هذا المشعر عندي حتى يقوى الإيمان في قلبي؟ ثلاثة أمور تعينك على تحكيم شرع الله تعالى في شؤون حياتك. الأمر الأول العلم، مستحيل أن تدخل هذا الدين بدون علم، مستحيل أن تصير من أولياء الله تعالى بدون علم، ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه، مستحيل أن تتقرب إلى الله عز وجل من دون علم. يا أيها الإخوة، كان الرجل من المشركين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، ما إن أسلم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا أخاكم فعلموه شؤون دينه. يا أخي هذا الدين علم، كيف بدك تتوضأ؟ بدك تتعلم. كيف بدك تصلي؟ بدك تتعلم. كيف بدك تبيع وفق الشرع؟ بدك تتعلم. كيف بدك تشتري؟ كيف بدك تأجر؟ كيف بدك تستأجر؟ كيف بدك تطلق؟ كيف بدك تتزوج؟ كيف بدك تنفق على أولادك؟ كله علم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، لكن المجتمع كله لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم تحول إلى مجتمع عالم أو متعلم. ليس مني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة يا شباب يا رجال يا أيتها الأخوات، ليس مني، أنا لا أقربه لا أعرفه لا يعرفني إلا عالم أو متعلم. ما في بالإسلام، ما في بالإسلام واحد جاهل، إما أنت عالم فتعلم الآخرين، وإما أنت متعلم فتتعلم من الآخرين، والعالم والمتعلم صنوان في الأجر، شريكان في الأجر. مسلم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف أحكام دينه، والله يا أخواننا هذه تأتي بطامات كبيرة. لذلك على أقل 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 تقدير، كل أخ منا وكل أخت منا على أقل تقدير يحضر مجلس علم شرعي في الأسبوع مرة واحدة، أقل تقدير، بس لتعرف شيء من أحكام دينك يا أخي، بس لتتعلم ما ينبغي عليك أن تعمل وما لا ينبغي عليك أن تعمل. أما مسلم ما له فاضي، بيقول لك ما لي فاضي يا أخي أنا عم بشتغل، ما لي فاضي يا أخي أنا عم بدرس، ما لي فاضي أنا يا أخي عندي التزامات. طيب من أين تتعلم دينك وأنت بعيد عن مجالس العلم وعن مجالس العلماء؟ يا أيها الإخوة، شاب مسلم له من العمر 30 سنة بصوم في رمضان، يأكل على السحور إلى أن يبدأ يرى بياض السماء من سوادها، فإذا قلت له كيف هيك يعني هذا بعد أذان الفجر يضل بيأكل كمان ويشرب يمكن شي نص ساعة، قال لأنه الله عز وجل أنا قرأت بالقرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأنا هلأ إذا نظرنا الآن، خرجنا من المسجد ونحن الآن بعد صلاة الفجر، نشاهدنا أن الوقت فيه عتمة، وحتى يتبين لك وأنت داخل المدينة الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بدك تنتظر بعد أذان الفجر شيء نصف ساعة ثلاث أرباع ساعة حتى يعني يتمايز شيء أبيض شيء أسود. قال الله يقول هيك مو هيك صح، الجواب خطأ. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لا بد أن يكون أمامك أفق مفتوح. أما نحن داخل المدينة، الأبنية المرتفعة والأشجار العالية وهذه كلها تحجب ظهور الفجر، لكن لو خرجت إلى أماكن مكان فيه أفق ممتد أمامك لرأيت الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عند لحظة أذان الفجر. وهذه اللحظات التي سجلت في التقاويم أو سجلت في هذه الساعات المسجدية إنما وضعت بناء على دراسات فلكية وعلى رؤية حقيقية للفجر. لذلك أنت تتوقف عن الطعام وعن الشراب عند لحظة أذان الفجر. طيب هذا شاب عمره 30 سنة صلى صائم 14-15 سنة وهو يأكل ويشرب لما بعد الفجر بنصف ساعة أو أكثر أو أقل، ما حكم صيامه؟ باطل هذا الصيام. ما السبب؟ الجهل. لماذا لم يحكم شرع الله؟ الجهل هو الذي جعله يفهم كلام الله كما يشتهي. لو أنه ذهب إلى العلماء لأخبروه. شاب يموت والده، أمه في العدة، تسقط أمه في الدار فتنكسر يدها، تريد أن تخرج إلى الطبيب تتألم وتصرخ من الوجع، يقول لا ما بيصير، المرأة في العدة ما تخرج، ما بيجوز أصلا أن تخرج المرأة في العدة، تتورم يد الأم. ولولا رحمة الله عز وجل كانت يأتي هو برباط ضاغط ويشده على يد هذه الأم. لولا رحمة الله عز وجل وبعد يومين جاء بالطبيب إلى البيت لقطعت يد هذه الأم، لأن الجنجرين والتموت لحق بطرف كفها. من أخبرك بأن المرأة في العدة لا يجوز أن تخرج إلى طبيبة أو إلى طبيب؟ من قال لك؟ قال هيك بنعرف بالعدة لازم المرأة لا تشوف الشمس ولا يشوف الشمس، لا تحكي مع الرجال ولا الرجال يحكوا معها، ما ترى أحدا ولا يراها أحدا، لا يسمع صوتها أحد ولا تسمع صوت أحد. من قال لك؟ قال ليش مو هيك العدة؟ وهذا مسلم صار 30-40-50 سنة في الإسلام. يا أيها الإخوة، هذا لو أنه لا سمح الله ذهب بيد أمه إلى القطع لكنا قد أقمنا عليه قصاصا في هذه المسألة، لكنا قد غرمناه في هذه المسألة، لكنا قد سجناه في هذه المسألة، لأنه متسبب بقطع يد أمه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مرة، كان واحد من الصحابة في مسير مع أصحابه، قال فشج رأسه، فلما نام احتلم، فلما استيقظ قال أنا بدي اتيمم ما بقدر اغتسل، أشعر يعني بتعب بوهن حرارة شديدة، لو اغتسلت لا أصبت بمكروه، بدي اتيمم. قالوا لا نجد لك إلا الغسل، أصحابه الذين كانوا معه. قال ما بيمشي الحال اتيمم؟ قال أبدا بدك تغتسل. فاغتسل فمات، ماء بارد يبدو في عنده حرارة مرتفعة. قال فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالمسألة، قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ روح تعلم يا أخي أحكام الشريعة في مسائلك حتى لا تقع فيما حرم الله عز وجل. المرأة بالعدة إذا احتاجت إلى طبيبة أو إلى طبيب خرجت بأدبها الإسلامي وعادت إلى بيتها. المرأة في العدة لو احتاجت أن تخرج في النهار لأمر مهم خرجت وعادت بآدابها الإسلامية. وإنما في العدة لا تتزوج، لا تعيد أحدا بالزواج، لا تتزين ولا تتطيب، لا تبيت إلا في بيت الزوجية، لكن لو احتاجت بالنهار لأمر مهم تخرج وتعود بآدابها الإسلامية. قال إيه أنا ما بعرف. كيف يا أيها الإخوة نقوي عندنا مشعر تحكيم الشرع؟ أول شيء العلم، أن تتعلم. رجل مسلم يضع أمواله في البنك الربوي ويأخذ الفائدة، فإذا قلت له يا أخي كيف تأخذ الفائدة أنت من البنك الربوي؟ بيقول إيه بجوز. كيف بجوز؟ بيقول الله عز وجل بيقول يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال أضعاف مضاعفة هو حرام، أما أنا شو عم بأخذ 4%؟ 4% إعلان. من قال لك بأن هذا هو الحكم الشرعي؟ أجمع العلماء، أجمع الفقهاء بأنه يحرم في الربا كثيره وقليله، لكن ما تفسير هذه الآية أضعافا مضاعفة؟ آية أخرى تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طيب ما تفسير أضعاف مضاعفة؟ العلماء قالوا هذه ليست للتقييد، لم تخرج للحصر، وإنما خرجت للوصف الغالب، غالب الربا يكون أضعافا مضاعفة، وإنما ليست للتقييد أن أضعاف مضاعفة لا تأكلوه، أما أضعاف قليلة بسيطة بسيطة كلوه. قال أنا ما بعلم هذا الشيء. طيب ما بتعلم لو ذهبت إلى العلماء لأخبروك أن حكم الشرع في المسألة كذا. شاب يقرأ فاتحة على فتاة يخطبها، يذهب هو وأهله إلى الخطبة بعد الدراسة، يخطبون هذه الفتاة، بيقولوا يلا سمعونا الفاتحة على هالنية، بعد شهر أو شهرين إن شاء الله بدنا نكتب كتاب، فبيقرأ الفاتحة. بعد أن يقرأ الفاتحة خلال الشهرين يذهب معها ويعود معها ويتصور معها ويرسل لها رسائل فيها محبة وعشق وغرام، وترسل لها له جوابات في هذه المسألة، وربما خلا بها وربما خلت به، وهذه الأفعال كلها حرام، كلها حرام، لأن هذه البنت ما زالت غريبة عن هذا الشاب. إلى متى يحل له منها هذه الأفعال؟ حتى نكتب الكتاب، حتى نعقد، حتى يقول له زوجني ابنتك، وبيقول له قبلته. الآن بعد هذا لو خلا بها، لو مضى معها، لو عادت معه، لو تبادلا الصور، هذا جائز. قبل زوجني ابنتك، زوجتك، يعني العقد لا يجوز. قال يا أخي بس آرين فاتحتون، والله لو آري سورة البقرة، هذه ما زالت غريبة يا أخي. قال والله نحن مفكرين هيك بالخطبة إنه خطبناها خطيبته هذه، ما منعلم. طيب يا أخي لماذا لم تسأل العلماء؟ يا أخواننا والله هناك طامات تحدث عند المسلمين، رجالا شبابا أطفالا أسرا، السبب الجهل وعدم العلم. كيف بدك تقوي تحكيم شرع الله عز وجل في حياتك؟ أول شيء العلم، أن تلحق بركب العلم، أن تلحق بركب العلماء. طيب يا أخي أنا عندي أعمال ما في بالإسلام، لا بد أن تتعلم. قال سيدنا عمر كنت أنا وأخ لي نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل هو اليوم إلى العمل وأنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل غدا من الغد أنا إلى العمل وينزل هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان المساء عاد إلي فأخبرني ما يحدث، وعدت إليه فأخبرته ما يحدث. يعني الصحابة مثلنا كانوا يعملون وعندهم التزامات، لكنهم تعلموا هذا الدين. أم قبل أن يتوفاها الله عز وجل بتقول لهم الأولاد وصيتي إلكم يا أولادي أن الذهب تعطوا للبنات والمحلات للصبيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة 60 سنة والمرأة كمان تعمل بعمل أهل الجنة 60 سنة ثم يضاران في الوصية فتجب لهما النار. من قال لك يا أيتها الأم أنه بجوز تقولي الذهب للبنات والمحلات للصبيان؟ لا يجوز بالشرع أنك تقولي هذا الكلام، ولا يجوز أن نطبق لك هذه الوصية. أحيانا يأتي أولاد بيقولوا بدنا نطبق وصية أمنا، البنات بيقولوا طيب معقول الأساور كلهم حقهم 200,000 ليرة سوري، المحلات حقهم 200 مليون، بأي حق البنات بيأخذوا 200,000 والصبيان بيأخذوا 200 مليون؟ قال هيك وصية أمنا، الله يرحم طرابة، الله يرحم طرابة، لقد حفرت لها قبرا من نار جهنم. وهو شريك أيضا في هذه المسألة. الإمام نعرف نحن كله هيك عنا، الذهب للبنات والمحلات للصبيان. طيب يا أيها الإخوة كيف أحكم شرع الله عز وجل إذا كنت لا أعلم؟ الأم والأب قبل أن يموت لا يجوز أن يكتب وصية لوارث أصلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، خلاص الشرع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، البنات معروف حقهم والصبيان معروف حقهم، لا بأس عند التخارج يعني بعد بيان الحقوق حسبنا حق هذه البنت طلع 100,000 وهذه البنت 100,000 وهذه البنت الثالثة 100,000 والشباب كل واحد طلع له 200,000 مثلا بهذه المسألة، لا بأس أن نقول تعالوا خلي نعطي الذهبات للبنات، أديش حق الذهبات هدون؟ هي الأسوارتين حقهم 200,000، تعي يا اختي فلانة انت حصتك 100,000، هدون الأسوارتين ب100,000 تفضلي، انت يا اختي فلانة حصتك 200,000، هي هذا الجنزير حقه 100,000 تبع امك تفضلي، بس بعد ايضاح الحقوق. اما هيك على الغميضي الذهب للبنات والمحلات للصبيان هذا لا يجوز. يا ايها الاخوه، كيف نحكم شرع الله عز وجل فينا؟ كيف نقوي هذا المشعر؟ مطلوب منا ثلاثه امور، اولها العلم، ولا مخرج من هذه المساله، ولا عذر لواحد فينا ان يكون بعيدا عن العلم كائنا من كان، هذا واحد. اثنين، حتى نحكم شرع الله ونقوي تحكيم شرع الله عز وجل، الصحبة، لابد من الصحبة، أن تصاحب من يحكمون شرع الله عز وجل، لأن أصحابك إذا كانوا ممن يحكمون شرع الله سيأخذونك بهذا الاتجاه، ستحكم شرع الله وأنت راض وأنت مسرور، وتحكم شرع الله عز وجل وأنت فخور. لكن لا سمح الله إذا كنت تجالس وتعاشر وتصاحب من هم بعيدون عن شرع الله ولا يلتفتون لتحكيم شرع الله ولا يحكمون شرع الله عز وجل، أنت ستمشي في ممشاهم. شيخنا عليه رحمة الله ذكر لنا حادثة، قال واحد من الأخوة الذين يحضرون في المسجد كان قبل يعني حضوره في المسجد بعيداً كل البعد عن تحكيم شرع الله، بل إنه مخالف لأوامر الله جهارا نهارا. سبحان الله، بعد أن جاء إلى المسجد وصاحب الشيخ وصاحب الناس الصالحين وذكر الله عز وجل وجلس في مجالس العلم وتعلم أمر الله عز وجل، فصار منضبطا بالشريعة ملتزما بأوامر الله. يوم من الأيام هذا التلميذ دعا الشيخ إلى بيته، إلى غداء إلى عشاء، يعني دعا الشيخ إلى بيتي، فالشيخ زاره. لما دخل الشيخ إلى بيتي هذا التلميذ شاهد صورة وضعها هذا التلميذ في صدر غرفة الضيوف، هذه الصورة مشطورة إلى شطرين، الشطر الأول صورة هذا التلميذ وهو في حفلة مجون، والشطر الثاني صورة هذا التلميذ وهو في مجلس العلم، حاطت صورتين، صورة حفلة راقصة وصورة في المسجد. فالشيخ عجب، قال شو هاد شو هاد يا ابني، شو هاد يا أخي، شو تضع هيك في بيتك؟ قال يا سيدي أنا وضعت هذا حتى أتذكر فضل الله تعالى علي دائما، لأنظر أنا كيف كنت وكيف صرت، أنا كنت قبل التزامي معكم، قبل التزامي بدرب الصالحين، قبل صحبتي للصالحين هيك، وبعد صحبتي للصالحين هكذا كنت. يا أخوانا، صحبة الصالحين تنقلك نقلة لا تخطر لك على بال، تزيد تحكيم الشرع في نفسك، بالتالي تزيد الإيمان في قلبك. لذلك اجتهد أن تصاحب الصالحين ما استطعت، إذا استطعت ألا تتنفس هواء إلا من مكان فيه صالحين فافعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا شباب، لا تصاحبوا إلا الصادقين إلا الصالحين. يا أيتها الأخوات، لا تصاحبنا إلا الصالحات. كيف أقوي تحكيم شرع الله عز وجل في نفسي؟ ثلاثة أمور، أولها العلم، ثانيها الصحبة، وثالثها وآخرها الإكثار من ذكر الله تعالى. لأنك إذا أكثرت ذكر الله عز وجل صفى قلبك، وإذا صفى قلبك وأردت أن تطبق شرع الله عز وجل انطلقت نحو تطبيق هذا الشرع بكل سرور وبكل شرح وبكل شكر لله عز وجل لأنه علمك. أما إذا ما في ذكر من الممكن أن تذهب إلى تحكيم شرع الله، لكن تذهب كمن يدفع دفعا. وقد جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأناس يجرون إلى الجنة بالسلاسل، يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني هو يصلي لكن دفعا، يصوم دفعا، ينضبط بشرع الله بخطبته وبعقد زواجه لكن دفعا، في معاملاته المالية ينضبط بالشرع لكن دفعا، يعني يشعر بثقل كبير. لكن الذكر يا أخواننا والذكر يا أيتها الأخوات يجعل تطبيق شرع الله عز وجل سهلا عليك، تطبق الشرع وتحكم الشرع وأنت مسرور وأنت مستأنس بأوامر الله عز وجل، وأنت شاكر لله عز وجل أن علمك ما لم تكن تعلم. هذا نهاية حديثي أيها الإخوة لكم عن هذا المشعر الخامس من مشعرات إيمانية، تحكيم شرع الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حاسب نفسك.